بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
غزوة أحد
مع فضيلة الشيخ
سعد بن محمد المهنة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها الإخوة، عنوان هذا اللقاء غزوة أحد. إلا أني يوم أن تأملت ونظرت في مراجعه بدا لي عنوان آخر، وإن كان ذو غرابة فلا غرابة فيما حدث ووقع يوم أحد. ذلكم العنوان الذي بدا لي هو حاجة المسلمين إلى البلاء، أو قل حاجة المسلمين إلى الهزيمة في يوم أحد. وما ذاك إلا للدروس العظيمة التي تؤخذ من هذه الموقعة الكبيرة. لقد كان المسلمون في ذلك الوقت أحوج ما يكونوا لهذه الدروس الهامة والتربية الجادة والوعي والنضج والتمحيص والتمييز والتنسيق والتنظيم. إن حاجتهم لذلك أكثر من حاجتهم للنصر والغنيمة، فاستفادوا منها، أي من تلك الدروس استفادوا وبقيت رصيداً للأمة على مدار التاريخ ومر الأجيال. لقد كان الثمن المدفوع غالياً فكان الدرس عالياً. ولئن كانت هذه الدروس من الأهمية بمكان في ذاك الجيل الفريد، فهي لجيلنا أشد حاجة وفاقة. ولنبدأ الآن في وصف تلك المعركة وذاك اللقاء، ثم نعرج خاتمين حديثنا ببعض دروس ذاك اللقاء إن شاء الله تعالى، كما أننا سنشير أثناء حديثنا عن بعض الطرائف والنكت في هذا اللقاء وتلك المعركة. كانت مكة تحترق غيظاً وضنكاً على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمة، حيث جمعوا المال والرجال فكانت عليهم وبال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. كانت هزيمتهم يوم بدر هزيمة كبرى، قتل فيها سادتهم وأشرافهم، وسيق 70 رجلاً منهم إلى المدينة أسرى. فاتفقت قريش حينئذ على أن تقوم بحرب أخرى تشفي غيظها وتروي حقدها، فخرجت قريش وحلفاؤها في 3000 مقاتل و200 فارس، واصطحبوا معهم النساء، حتى يكون ذلك أدعى في استماتة الرجال دون حرماتهم وأعراضهم. وتولى قيادة الجيش الكفري أبو سفيان ابن حرب. وقد تمكنت أجهزة الاستخبارات الإسلامية من اكتشاف هذا التحرك، فأرسل العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله رسالة ضمنها تفاصيل ذلك الجيش، ووصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فقرأ الرسالة عليه أبي بن كعب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكتم الأمر. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجمع أصحابه للشورى والمشاورة، وقص عليهم رؤيا رآها في المنام صلى الله عليه وسلم، إذ رأى أن في سيفه ثلمة، ورأى أن بقرا تذبح، وأنه أدخل يده في درع حصينة، فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الدرع بالمدينة. ثم بعد ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم رأيه إلى أصحابه فقال: أرى ألا نخرج من المدينة وأن نتحصن بها وأن يكون القتال بداخلها، فوافقه على هذا الرأي كبار الصحابة، كما وافقه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، والذي حضر المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج. وفي موافقة عبد الله بن أبي بن سلول نكتة لطيفة. في موافقته لرأي النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أن أهل الباطل قد يوافقون أهل الحق في بعض الجوانب، ولا يخرجهم ذلك من دائرة الباطل، فلا يغترن مسلم بهم. كان رأي الأكثرين من الصحابة الخروج لمواجهة العدو، خاصة أولئك الذين فاتهم القتال يوم بدر، فاستقر الرأي على الخروج من المدينة ومواجهة العدو، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبسلامته، يعني درعه وعدة الحرب، ثم خرج. وأثناء ذلك انثنى عزم من أشار بالخروج للقتال، فقالوا: أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتال. فلما خرج قالوا: يا رسول الله، نعرض عليك الرجوع إلى رأيك ونبقى بالمدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وهذا درس آخر، وهو أن الشورى إذا انتهت جاء وقت العزم والتوكل على الله والمضي، ولم يعد هناك مجال للتردد أو إعادة الشورى حتى لا تتزعزع الثقة وتغرس الفوضى بين الأتباع. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أمته، والأمم تتربى بالأحداث. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 من الجيش، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. وعندما وصل إلى مقام يقال له الشيخان، استعرض جيشه صلى الله عليه وسلم، فرد من استصغره ولم يره مطيقا للحرب، وكان منهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وزيد بن ثابت، وأجاز رافع بن خديج وسمرة بن جندب مع صغر سنهما. وذلك أن رافع بن خديج كان ماهرا في الرماية، فلما رأى سمرة بن جندب إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لرافع قال: أنا أقوى من رافع، أنا أسرع. فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يتصارعا، فتصارعا، فصرع سمرة رافعا فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن موقف هؤلاء الصبيان وهم مقبلون على الموت بشجاعة ورغبة وإقدام يبعث على الدهشة حقا، وقد تنافسوا في ذلك متطلعين إلى نيل الشهادة في سبيل الله، دون أن يجبرهم قانون للتجنيد أو تدفع بهم قيادة غاشمة إلى ميادين القتال. لكن لا غرابة، إنها سمات التربية المحمدية ومزايا الروح الإسلامية التي يفقدها شبابنا هذه الأيام. بات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة السبت قريبا من جبل أحد، وقبل طلوع الفجر أدلج، وفي الطريق حدث أمر لم يكن متوقعا، إذ تمرد ثلث الجيش بقيادة رأس النفاق عبد الله ابن أبي بن سلول قائلا: ما ندري على ما نقتل أنفسنا، تترك رأيي وتأخذ برأي غيري، إشارة منه إلى رأيه في عدم الخروج عن المدينة. فتبعهم والد جابر بن عبد الله وحضهم وحثهم على الرجوع أو الدفاع والقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فكذبهم الله وأنزل فيما أنزل من آيات: وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. ولما رأى هذا الانسحاب بعض المسلمين، وهم طائفتين، بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، كادوا أن يفشلوا في هذا الامتحان، فهموا بالرجوع للمدينة، لكن الله ثبتهم وتولاهم. قال تعالى: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم السير مع أصحابه بعد هذا الظرف الصعب، وعددهم 700 مقاتل، حتى وصلوا إلى جبل أحد وتحت ظلاله، وبين جنباته وقعت موقعة أحد. أما أحد فهو جبل جامد، صخر صلد، قوي شامخ عظيم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قافل من الحج، وفي رواية أخرى وهو راجع من خيبر، وفي ثالثة وهو قافل من غزوة تبوك، فلما رآه قال: هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. الله أكبر. جبل يحب ويحب، جماد يحب. نعم، فما دليل المحبة؟ إننا نحب الله ورسوله، هكذا نقول بألسنتنا، فما تقول أفعالنا وما تقول أقوالنا؟ أتصدق دعوى المحبة أم لا؟ اسمع إلى تصديق دعوى المحبة من ذاك الجبل عندما رقى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذات يوم، هو وأبو بكر وعمر وعثمان. فلما صعدوا ذات يوم عليه اضطرب الجبل واهتز، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال: اسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدين. فسكن الجبل واستقر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. تلك هي دعوى وصدق محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعودا على وصف اللقاء، جعل النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد خلفه، وجيش الكفر أمامه بينه وبين المدينة، ثم جعل من الرماة 50 رجلا ماهرا في الرماية، فجعلهم على جبل قريب من أحد يسمى عينين، وأعطى قيادتهم لعبد الله ابن جبير، وأوصاهم بنضح الخيل بالنبل ورميها حتى لا يلتف فرسان المشركين على المسلمين، وقال لهم في وصيته: إن رأيتمونا تخطفون الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل لكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وظاهر النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بين درعين، يعني لبس درعا فوق درع، وجعل على ميمنة الجيش المنذر بن عمرو، وعلى الميسرة الزبير بن العوام، ونهى أصحابه عن القتال حتى يأمرهم صلى الله عليه وسلم ببدئه، ثم عرض سيفا كان معه على أصحابه فقال: من يأخذ هذا السيف؟ فبسطوا أيديهم كلهم يقول: أنا يا رسول الله. فقال: من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة سماك بن خرشة، قال: وما حقه؟ سماك بن خرشة قال: وما حقه يا رسول الله؟ فقال: أن تضرب به وجوه العدو والأعدى حتى ينحني السيف. فقال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. وبدأ أبو دجانة بالعمل، وتم البيع وأعطاه السيف، ولزم البيع بالتفرق. فبدأ أبو دجانة بالعمل ونقل المبيع إليه، وأخرج عصابة حمراء فربط بها رأسه، والعصابة الحمراء تعني القتال حتى الموت، وكان لا يلبسها إلا الأبطال، وجعل يختال بين الصفين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يغضبها الله إلا في هذا الموطن. وقبل نشوب المعركة أراد أهل الكفر خلخلة الصفوف، فأرسل أبو سفيان بن حرب إلى الأنصار فقال لهم: خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم، فلا حاجة لنا إلى قتالكم. فردوا عليه بما يكره، لكن أهل الكفر لم ييأسوا فرموا بورقة أخرى لخلخلة الصف الإسلامي. إذ خرج من الجيش الكفري خرج عميل خائن يسمى أبا عامر الفاسق، كان يسمى في الجاهلية أبا عامر الراهب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق، حيث كان رأساً للأوس في الجاهلية. فلما جاء الإسلام جاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، وخرج من المدينة وأخذ يؤلب قريشاً على الإسلام وحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى في قومه: يا معشر الأوس أنا أبو عامر. فقالوا: لا أنعم الله بك عيناً يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شراً. وهكذا فشلت المحاولة الثانية في زعزعة الصف الإسلامي. وجاء عمرو في هذه اللحظات، جاء عمرو ابن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلاً أعرج شديد العرج، وقد حبسه أبناؤه في بيته عن القتال، فانفلت وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقاتل رضي الله عنه حتى قتل. فأين هم عباد الله؟ أين هم عباد الله المتكاسلون عن أداء الصلاة؟ وأين هم المتخلفون عن صلاة الجماعة؟ وأين هم الذين يؤخرون الحج مع قدرتهم ونشاطهم وقوتهم وشبابهم وجدهم؟ أين هم عن مثل عمرو رضي الله عنه وأرضاه؟ وأين هم الذين يمشون بأرجل صحاح إلى ما يغضب الله وإلى ارتكاب الكبائر والفواحش والموبقات، ولا يخافون الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول؟ وفي يوم السبت ومع مطلع فجره من شهر شوال للعام الثالث من الهجرة التقى الصفان والتحم الجيشان وتعارك الجمعان، فدارت رحى المعركة على الكفر وأهله، وانكشف المشركون فاشتد القتال على لوائهم، وبدأت صفوفهم تتزعزع، وبدأت الدماء تنزف والأشلاء تمزق، والحرب تدور رحاها حول لواء الكفر وأهله. كان يحمله يومئذ بنو عبد الدار، وحامله طلحة ابن أبي طلحة، فانقض عليه الزبير بن العوام فقتله، فحمل اللواء بعده أخوه شيبة، فحمل عليه حمزة حملة وضربه ضربة شديدة، بترت يده مع كتفه حتى وصلت الضربة إلى سرته فانقسم إلى قسمين. ثم حمل اللواء بعده أبو سعد ابن أبي طلحة، فرماه سعد بن أبي وقاص فقتله، ثم رفع اللواء أخوه مسافع فرماه عاصم بن ثابت فقتله، فحمل اللواء بعده كلاب فانطلق إليه الزبير وقاتله حتى قتله. ثم حمل اللواء الجلاس فطعنه طلحة بن عبيد الله طعنة فقضت على حياته. ثم استمرت نيران المعركة ولهبها حول لواء الكفر والشرك حتى قتل دون لواء المشركين 10، كلما حمله واحد انقض عليه أبطال الإسلام فقتلوه، حتى حمله غلام حبشي لبني عبد الدار اسمه صواب، وأبدى من صنوف الشجاعة والقتال ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله، فانقض عليه أبطال الإسلام وقطعوا يده، فحمل اللواء بيده الأخرى فقطعوها، فبرك على اللواء بعنقه وصدره لئلا يسقط، فانقض عليه أبطال الإسلام وقتلوه، فسقط لواء الكفر ولم يجرؤ أحد على رفعه بعد ذلك، وبدأت بشائر النصر للإسلام، وانطلق أبو دجانة صاحب العصابة الحمراء يشق صفوف الكفر بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما ارتفع له رجل جزه ودحرج رأسه، فكان في صفوف المشركين رجل جلد قوي شجاع تأذى منه المسلمون ومن قوته وبأسه، فالتقى معه أبو دجانة فتقاتلا بسيفيهما، فضرب المشرك أبو دجانة فاتقاه بدرعه فنشب السيف بالدرع، فعاجله أبو دجانة بسيفه فقتله وأراح المسلمين منه. وفي هذه الأثناء وفي أرض المعركة واللقاء كمن وحشي لحمزة ابن عبد المطلب، أسد الله وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وحشي غلاما لجبير بن مطعم، وكان عم جبير طعيمة بن عدي قد قتل يوم بدر. يقول وحشي: فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير: إن قتلت حمزة عم النبي محمد بعمي فأنت حر. قال: فخرجت مع الناس وكنت رجلا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها، فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس كأنه الجمل الأورق، ومعنى ذلك أي لونه بين الأبيض والأسود، يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء، فوالله إني لأتهيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو حجر لأدنو منه، فلما دنا مني هززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه، فوقعت تحت سرته حتى خرجت من بين رجليه، ثم ذهب لينوء نحوي فغلب وسقط، وتركته وإياها حتى مات، ثم أخذت حربتي ورجعت، ولم يكن لي بغيره حاجة، إنما قتلته لأعتق. فلما قدمت المدينة، فلما قدمت مكة قافلا من غزوة أحد، أعتقني سيدي. واستمر القتال بعد مقتل حمزة، وظهرت تباشير النصر، وفر المشركون حتى انكشفت نساؤهم، وشمرن هاربات. يقول الزبير: والله لقد رأيت، والله لكأني أنظر إلى هند بن عتبة وصاحباتها مشمرات، ما دون أخذهن قليل ولا كثير، يعني أنهن سيقعن سبيا للإسلام وأهله. ومع بوادر النصر وسقوط راية الكفر، وقع أمر مر وغلطة غير متوقعة، إذ أن الرماة لما أبصروا المسلمون ينتهبون الغنائم، غلبت إثارة من حب الدنيا، فقال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمة، ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟ وانطلقوا إلى الغنائم. أما قائدهم عبد الله بن جبير فذكرهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي هو ونفر يسير. فلما رأى ذلك خالد ورأى الموقف كر وفر بكتيبة الفرسان من أهل الكفر، وكان لم يسلم بعد، فاستدار بسرعة خاطفة حول جيش الإسلام، وقتل الرماة المتبقين على الجبل، ثم انقض على المسلمين وصاح بقومه صيحة عرف المشركون بها هذا التطور الجديد، فرجعوا إلى حياض الموت وميادين القتال، وارتفع لواء المشركين مرة أخرى فالتفوا حوله، وصاح الشيطان في المسلمين: عباد الله أخراكم. فلما رأى ذلك المسلمون انشقت وحدتهم واضطربت صفوفهم، ورجع بعضهم على بعض حتى ولى بعضهم هاربا تاركا ساحة القتال، وبعضهم صعد جبل أحد، وبعضهم انطلق إلى المدينة، حتى قتل بعضهم بعضا، حتى قتل المسلمون واحدا منهم وهو والد حذيفة اليمان، لم يعرفوه في هذه الفوضى وهذه الغوغاء. وفي هذه المعمعة وفي تلك الفوضى، والتي يخفي فيها عادة القواد والقادة أنفسهم، صاح النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته مناديا أصحابه: إلي عباد الله، أنا رسول الله. فسمعه المشركون واتجهوا إليه واستطاعوا محاصرته، ولم يكن معه إلا 10 رجال من أصحابه. عند ذلك انقطع الاتصال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جيشه وأصحابه، وجرى بين المشركين وبين الصحابة 10 قتال عنيف، ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني من الصحابة رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى الحصار: من يردهم عنا وله الجنة، يعني المشركين، أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل دونهم حتى قتل، ثم إنهم طوقوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم مقولته، فتقدم رجل ثالث من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رابع فقتل، ثم خامس، حتى قتل دون النبي صلى الله عليه وسلم 7. وكان طلحة ابن عبيد الله كلما أراد أن يتقدم شوقا لمقولة النبي صلى الله عليه وسلم رده النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قتل 7 تقدم طلحة فقاتل قتالا شديدا عظيما، فاق قتال من سبقه، وحينئذ انكشف النبي صلى الله عليه وسلم، فرماه عتبة بن أبي وقاس بالحجارة فوقع لشقه، وأصيبت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وضربه عبد الله الزهري بالسيف ضربة شديدة، اشتكى منها النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، لكنها لم تستطع شق الدرعين اللذين عليه صلى الله عليه وسلم، ثم ضرب على وجنته صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وسال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم، وقاتل سعد بن أبي وقاس دون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أمهر الرماة، فكان يذود عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنب، وينثر له النبي صلى الله عليه وسلم السهام ويناوله قائلا: ارمي فداك أبي وأمي. ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد رضي الله عنه وأرضاه، وتلك إحدى مناقبه رضي الله عنه. وقاتلت أم عمارة دون النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت انكشاف النبي صلى الله عليه وسلم ومحاصرة المشركين، وقاتل جبريل وميكائيل من الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الموطن. أيها الإخوة، حدثت تلك الأمور بسرعة هائلة ولحظات خاطفة، فرجع الأخيار من الصحابة الذين كانوا في مقدمة جيش المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتفوا حوله، وقام أبو بكر بمحاولة استخراج الحلقتين من وجنته صلى الله عليه وسلم، فانطلق إليه أبو عبيدة بن الجراح وناشد أبو بكر أن يترك الأمر له، فأذن له، فعض أبو عبيدة بن الجراح على الحلقتين بأسنانه فلم تخرج حتى سقطت ثنية أبي عبيدة بن الجراح، وامتص مالك بن سنان والد أبو سعيد الخدري الدم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترس أبو دجانة على النبي صلى الله عليه وسلم بظهره حتى غدا ظهره كالقنفذ من السهام وهو لا يتحرك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصيبت يومئذ عين قتادة ابن النعمان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عينه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رد عينه إلى مكانها ودعا له، فكانت أصح عينيه وأحسنهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في هذه المعركة قتالا شديدا حتى اندقت بيده صلى الله عليه وسلم رمحين، والتف المشركون حول لواء المسلمين، وكان يحمله مصعب بن عمير سفير الإسلام الأول، فدافع عنه بضراوة بالغة، فضربه ابن قمأة حتى قطعت يده اليمنى، فأخذ اللواء بيده اليسرى فضرب يده اليسرى فقطعها، فبرك مصعب على اللواء بصدره وعنقه فضربه ثالثة، ووقع شهيدا في أرض المعركة. وكان مصعب يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قتل ظن قاتله أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح صيحة قائلا: قتلت محمدا، قتلت محمدا. فشاع في أرض المعركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. عند ذلك خارت عزائم جيش الإسلام وعمت الفوضى والاضطراب، وقعد بعضهم عن القتال ورمى بعضهم سلاحه، فمر أنس بن النضر ببعضهم وقد ألقوا ما في أيديهم من السلاح، فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: قتل رسول الله. قال: فما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس واتجه إلى المشركين، فلقيه سعد بن معاذ فقال: يا سعد، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، ووجد به 70 أو 80 ضربة، وقد مثل به فلم يعرف، ولم يعرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه رضي الله عنه وأرضاه. ثم حمل اللواء بعد مقتل مصعب علي بن أبي طالب، وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جيشه، فكان أول من عرفه كعب بن مالك، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اسكت، واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب بانسحاب تكتيكي وبأقل خسائر ممكنة. فلما استندوا إلى الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف على جواد الله يقال له العون، كان يربيه ويطعمه في مكة، ويقول: أقتل عليه محمدا. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل أنا أقتله عليه إن شاء الله. فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم تناول رسول الله الحربة من الحارث بن الصمة، وانتفض انتفاضة تطاير عنه أصحابه، فقذف بالحربة عليه فأصابت قوته وجرحته جرحا بسيطا، فكر عدو الله منهزما، وأخذ يصيح من هذا الجرح، فيقول له المشركون: والله ما لك وما بك بأس، والله ما بك بأس، لكن عدو الله تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أقتلك إن شاء الله، فأيقن أنه ميت ومات في الطريق. وجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بماء ليشرب، فوجده آجٍ، فتركه وغسل وجهه به، وأزاح الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم، وحاول صعود صخرة كانت هنالك، فلم يستطع صلى الله عليه وسلم لما به من الجراح ولامة الحرب وعدته، فجلس طلحة تحته حتى صعد النبي صلى الله عليه وسلم بمعاونة طلحة. وحانت الصلاة، صلاة الظهر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جالسا. وبعد هول المصيبة وذعرها وهرجها ومرجها، وقع أيها الإخوة أمر عجيب جدا، إذ أنزل الله على المسلمين سكونا عجيب، فأصابهم النعاس أمنة من الله. قال أبو طلحة: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي مني مرارا، آخذه فيسقط، ثم آخذه فيسقط. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، فهو أمن وأمان من الرحيم الرحمن. يقول ابن القيم رحمه الله: والنعاس في الحرب وعند الخوف دليل على الأمن، وهو من الله، وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان. ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى: أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان ابن حرب: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا، فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه. فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك، يعني أنهم أحياء. قال أبو سفيان: أعلو هبل، يعني ازدد علوا وارتفاعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر: لا سوى أو لا سيان، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ولقد كان السكوت عن إجابة أبي سفيان أولا تصغيرا له وإهانة، حتى إذا انتشر وملأه الكبر والأشر أخبره وأخبر بحقيقة الأمر، وردوا عليه بشجاعة. وكان من الحكمة في الرد أيضا ألا يدخل الشك ولا يدخل في قلوب البعض، وتعلق في قلوبهم علائق الباطل، فإن سماع الشعارات الباطلة قد يؤثر في النفوس الضعيفة. لذا كان الرد والإجابة. ثم قال أبو سفيان: هلم يا عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيته فانظر ما شأنه. فجاءه فقال أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمدًا؟ قال عمر: اللهم لا، وإنه ليسمع كلامك الآن. قال أبو سفيان: أنت أصدق عندي من ابن قمأة وأبر. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإن كانوا قد أجنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فأجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الجرحى ويسأل عنهم وأشرف على الشهداء، فإذا هم قد مثل بهم، فقطعت آذانهم وجدعت أنوفهم وبقر بطن حمزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمي جرحه، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. ونظراً لكثرة القتلى فقد بلغوا 70 شهيداً، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الدفن يدفن 2 و3 في القبر الواحد، ويسأل عن أكثرهم قرآناً، فإذا أشير إليه قدمه في القبر. ثم إن جابراً حمل والده ليدفنه بالمدينة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده، وقال: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وأخبر أن الله كلمه، وجاءت صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر إلى ما حل بأخيها حمزة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر إليه وهو على تلك الحال، فأمر الزبير ابنها أن يردها فامتنعت. فلما أخبرها الزبير أنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابت ورجعت. وهنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشهداً لم ير غيره مثله. لقد رأى الملائكة وهي تغسل حنظلة ابن أبي عامر، فأخبر الصحابة بذلك وقال: سلوا أهله ما شأنه. وكان حنظلة حديث عهد بعرس، فأخبرتهم زوجته أنه كان جنوبا، فلما سمع منادي الجهاد خرج مستجيبا لله ولرسوله ولم يتفرغ أن يغتسل، فسمي حنظلة غسيل الملائكة. وحنظلة هذا والده أتعرفونه؟ نعم أحسنت، والده أبو عامر الفاسق الذي سبق الإشارة إليه، فشتان بين الحي والميت، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: استووا حتى أثني على ربي
فصاروا خلفه صفوفا، فأثنى على الله وحمده وتضرأ إليه وسأله. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمر بامرأة من بني دينار قد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد وقتلوا، فلما نعوهم لها قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان. قالت: أروني حتى أنظر إليه. فأشير إليها حتى إذا رأت قالت: كل مصيبة بعدك جلل، يعني صغيرة. وبات النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في المدينة، فخشي من رجوع المشركين إلى المدينة، فنادى في الناس إلى لقاء العدو وأن لا يخرج معنا إلا من شهد قتال أحد. فقال عبد الله بن أبي رأس النفاق: أركب معك؟ قال: لا. واستجاب لهذا النداء المسلمون مع ما بهم من الجراح الشديدة والخوف والنصب، وقالوا: سمعنا وأطعنا. واستأذن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج معه، وقال: إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك يا رسول الله، وإنما خلفني أبي على بناته، فأذن لي. فأذن له، وسار النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين يوم الأحد إلى موقع يقال له حمراء الأسد، وهو مكان يقع جنوب المدينة على بعد 20 كيلا منها. فقابل الصحابة معبد ابن أبي معبد الخزاعي، وكان ناصحا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم بعد هكذا قيل، فأظهر أسفه لما أصاب المسلمين في أحد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بالمشركين فيخذلهم. وقد وقع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشاه من رجوع المشركين على المدينة، إذ أنهم لما نزلوا بالروحاء تلاوموا فيما بينهم، فقال بعضهم: لم تصنعوا شيئا، فلا النساء سبيتم، ولا الأموال سقتم، ولا الأشراف قتلتم. فعزموا على الرجوع إلى المدينة، وبينما هم كذلك إذ بمعبد الخزاعي يظهر عليهم، فسأله أبو سفيان عن المسلمين، فقال: إنهم قد خرجوا يريدونكم في جمع لم أرى مثله قط، وقد لحق بهم من تخلف عنهم. عند ذلك خاف المشركون وألقى الله في قلوبهم الرعب، فأراد أبو سفيان أن يخذل جيش الإسلام لئلا يلحقوا بهم، فمر به ركب من بني عبد القيس يريدون المدينة، فقال: بلغوا عني محمد الرسالة وأملأ رواحلكم زبيبا إذا أتيتم مكة. قالوا: نعم. قال: بلغوا محمد أنا قد أجمعنا الكرة لنستأصله وأصحابه. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخبروهم بالرسالة وأن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فازداد المسلمون إيمانا مع إيمانهم، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد 3 أيام، ثم رجع إلى المدينة مع أصحابه لم يمسسهم سوء. أيها الإخوة، بعد هذا الحديث عن هذه الغزوة والجولة السريعة في ميدان المعركة، نقف لنتأمل ونعتبر ونستفيد وندكر من خلال ذكر بعض الدروس التربوية والأحكام الفقهية التي يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة، وشاب وشيخ، ومرب وداعية، وطالب علم ومعلم. فمن هذه الدروس: أولاً، لا تهدر الطاقات. لما استعرض النبي صلى الله عليه وسلم الجيش فرد الصبيان وأجاز منهم رافع بن خديج وسمرة بن جندب، لكون الأول راميا والثاني مصارعا، إن في هذا لدلالة على أن المعلم والمربي لا ينظر إلى السن فقط أو إلى الجسد فقط دون مراعاة للأمور الأخرى، فعليه أن ينظر في مدى قدرة المتعلم على اكتساب المهارات وخدمة الإسلام وسد الثغرات. فمثلاً قد يوجد لدينا شاب لديه قدرة جيدة على الحفظ وطلب العلم، فإن على المربي ألا يحرمه من مجاوزة ما حدد لأقرانه، أو يلزمه بالسير معهم، أو يمنعه من حضور حلقات العلم وحلقات أهله وطلابه بدعوى صغر سنه، فكم قتلت موهبة لأجل ذلك، وكم سقطت من همة وضيعت من طاقة بسبب هذه الدعوة ونظيراتها. الدرس الثاني: الخلاف شر. إن من أسباب ما حل بالمسلمين يوم أحد الاختلاف فيما بينهم، حيث اختلف الرماة فقال بعضهم قد وقع النصر وحلت الهزيمة بأهل الكفر فنزلوا من الجبل، وثبت آخرون فقال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فانظروا كيف أذهب الله النصر مع رؤية علاماته وبدو صلاحه، ولم تغن النماذج العالية في هذه المعركة عن المصير الذي انتهت إليه بسبب ذلك الخلل في ذلك الصف. فالخلاف شر. أيها الأحبة، إن انشغال بعض الدعاة في الحديث عن إخوانهم بما لا يليق وتتبع زلات الجهات الخيرية مع علمهم بحسن معتقدهم ومقصدهم وملء المجالس بتلك الأحاديث وتحذير الناس منهم أو التعامل معهم دون السعي إلى تقويمهم ومناصحتهم لهو شر كبير، أفسد الساحة، أفقد الساحة خير كثير، وشغل الناس بما لا يفيد، وأفسد قلوب كثير من الناس، فكانت النتيجة فشل ذريع. ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الدرس الثالث: رفعة في الدنيا والآخرة. إن حامل القرآن يقدم في الدنيا وعند القبر وفي الآخرة، أما في الدنيا بإمامة الناس إماماً في الصلاة، وأما في القبر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ويسأل عن أكثرهم قرآناً فيقدم في القبر، وأما في الآخرة فإنه يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الدرس الرابع: الاستجابة لله ورسوله. وقد تجلى هذا الدرس في هذه الغزوة في صور منها. أولاً: استجابة حنظلة بن عامر. استجابة حنظلة ابن أبي عامر، فقد كان حديث عهد بعرس، فلما سمع النداء للجهاد خرج ولم يغتسل، فشرفه الله بأن جعله غسيل الملائكة. الصورة الثانية: رجوع صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية أخيها حمزة لما أخبرت أن ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة للاستجابة: استجابة الصحابة للخروج إلى حمراء الأسد، فبعد معركة مريرة بأحد والقوم مثخنون بالجراح وناجون بشق الأنفس من الموت البارحة، ولم ينسوا بعد هول المصيبة ومرارة الهزيمة وشدة الكرب وفقد الأحبة ودفن الإخوة وقلة العدد وضعف القوى، إنه لا يتصور أحد ما ذكرنا حتى يعايش تلك اللحظات. يقول رجل من بني عبد الأشهل: شهدنا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخي، فرجعنا جريحين. فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى حمراء الأسد لطلب العدو، قلت لأخي أو قال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما لنا من دابة نركبها، وما منا إلا جريح ثقيل. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أيسر جراح منه، فكان إذا غلب حملته. الله أكبر! إنها تلبية لنداء: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكم عدد المستجيبين أيها الأحبة، كم عدد المستجيبين منا لنداء حي على الصلاة حي على الفلاح، وكم عدد المستجيبين لنداء الصلاة خير من النوم. وانظروا رحمكم الله، عندما يبين حكم الشر في مسألة ما يقل المستجيبون وتكثر الأسئلة وتدوء، التي يغلب عليها طابع البحث عن المخارج وعن الثغرات وعدم العمل بحكم الشر. الدرس الخامس: التمييز بين صفوف المسلمين. إن الأحداث لتهدي إلى أصحابها الصادق من الكاذب، والمدعي من المحب، والناصح من الفاضح، والمؤمن من المنافق. لذلك كان لا بد من التمحيص والابتلاء. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. فالمنافقون في كل زمان ومكان يلبسون لباس أهل الإسلام، ويتسمون بأسمائهم، ويتكلمون بألسنتهم، ويدعون محبة الدين كنقد الرديء فوقه فضة، يظنه الناس فضة وليس بشيء، أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ولا يبصر المنافقون على حق ولا يبصر المنافقين على حقيقتهم إلا أولو العلم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن حقيقتهم كأنهم خشب مسندة، نقد رديء فوقه من فضة، شيء يظن به من الأثمان. فالناقدون يرون ماذا تحته، والناس أكثرهم من العميان. وبعد الأذان نكمل إن شاء الله. من الدروس المستفادة في هذه الغزوة: الدرس السادس: الثبات والصبر والالتجاء إلى الله سبب للانتصار. إن ثبات الداعية عند المواجهة واستعانته بالصبر واللجوء إلى الله من أهم عوامل النصر والتمكين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الدرس السابع: الدفاع عن الدعوة. لقد دافع الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء عن هذه الدعوة وحامليها دفاعا شديدا، ومن ذلك يوم أحد، وهذا هو المتعين على كل مسلم ومسلمة، أن يدافع عن الدين وحامليه من العلماء والدعاة وطلاب العلم، لا أن يقوم بازدرائهم واتهامهم أو يسعى لزعزعة ثقة الناس فيهم، تارة بدعوى الكبر، وتارة بدعوى طلب المال والجاه، ومرة ثالثة بدعوى التصدر وحب المنصب، وتارة الرابعة بدعوى عدم الأمر والنهي. الدرس الثامن: المسلم صادق لا يكذب. إن في سؤال أبي سفيان لعمر عن قتل النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة عمر بالنفي وتصديق أبي سفيان لعمر دون صاحبه المشرك ابن قمعة دلالة واضحة على ما ذكرنا. هذا هو المشتهر عن المسلم: الصدق وعدم الكذب. الدرس التاسع: التشكيك في المنهج. لقد انتهز الكفار والمنافقون في المدينة ما أصاب المسلمين من القتل والقرح ليثبطوا عزائمهم ويخوفوهم عاقبة السير مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويصور لهم مخاوف القتال وعواقب الاشتباك مع المشركين، وهي فرصة عظيمة. فجو الهزيمة هو أصلح الأجواء لبلبلة القلوب وخلخلة الصفوف وإشاعة عدم الثقة في القيادة والتشكيك في جدوى الإصرار على المعركة مع الأقوياء وتزيين الانسحاب منها. وهكذا هم يظهرون في كل زمان ومكان، ويعيدون المعاني نفسها لكن بعبارة أخرى، فيصفون المسلم المدافع عن دينه بأنه إرهابي ومتطرف، وينسبون تأخر المسلمين عن التقدم واللحاق بالركب إلى تمسكهم بدينهم وسيرهم خلف علمائهم المصلحين وقراءتهم في كتبهم الصفراء. هكذا زعموا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وأمام تلك الهجمات المتدفقة على المنهج وقف الكثير بلا تحرك، والذي لا يتحرك إلى الأمام في هذا المجال لا بد أن يرتد إلى الوراء، والذي لا يكافح الشر والضلال لا بد أن يتخاذل ويتقهقر أمام الطغيان. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. الدرس العاشر: الإيمان بالقضاء والقدر. لقد كان هذا أحد الدروس المستفادة في هذه الغزوة، إذ قال المنافقون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقالوا في من قتل: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وهكذا يجري البلاء حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر عند المنافقين، فهم في قلق وفزع واضطراب وجزع، وهم أصحاب لو وليت ولولا وحظي تعيس ولماذا أنا من دون سائر الناس أصاب بهذا. فهم في حسرة دائمة لاعتراضهم على قضاء الله وقدره، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ويبين الله حقيقة الأمر لعباده ويجليه: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الدرس الحادي عشر: طلب التصدر. إن المنافسة في طلب السيادة والرئاسة يقود للهلاك والنهاية، نعم النهاية السريعة لطاقة مفيدة، ويظهر ذلك جليا في ترك أبي عامر الفاسق للمدينة والإسلام، والسعي لمحاربة الإيمان بعد أن كان رأسا للأوس في الجاهلية. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سحب بساط الرئاسة منه، فكان منه ما ذكرنا. ويتجلى هذا الدرس أيضا في عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس النفاق، كان قومه قد أجمعوا على تتويجه عليهم ملكا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأشرقت المدينة تركوه، فبدأ بالكيد على الإسلام وأهله. إن هؤلاء الأصناف على استعداد بأن يضحوا بمستقبل الأمة في سبيل الوصول إلى أطماعهم وتبوئ مناصبهم، لذا يلزم المسلم والداعية وطالب العلم الحذر من هذا المزلق، فإنه يقود إلى الحسد والتدابر والتباغض، فينسى العبد المهمة التي كان يرسمها ويسعى إليها وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون. قال العلماء: التنافس إلى الشيء، المسابقة إليه، وكراهة أخذ غيرك إياه، وهو أول درجات الحسد. الدرس الثاني عشر: نصر الله لعباده. إن نصر الله لعبده في عمله ودعوته وجهاده مرتبط بنصر العبد لدين الله ابتغاء وجه الله. إن تنصروا الله ينصركم. إن هذه القاعدة أيها الإخوة لا تتبدل ولا تتغير، ويوم أن نصر المسلمون دين الله في الاستجابة للخروج إلى حمراء الأسد مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرهم الله وقذف الرعب في قلوب أعدائهم، مع أنهم لم يروهم ولم يلتقوا بهم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الدرس الثالث عشر: معالجة الأخطاء. لما وقع الخطأ من الرماة لم يخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم خارج الصف، ولم يقل لهم إنكم لا تصلحون لشيء، ولم يهمشهم ولم يهملهم ولم يعنفهم، بل قبل ضعفهم في رحمة وعفو، وأخبر أن الله عفى عنهم: ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وأمر الله نبيه بأن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر تطيبا لنفوسهم وإتماما لنعمة الله عليهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وواسى الله عباده المؤمنين وضمد جراحهم فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن النفس البشرية ليست كاملة، ولكنها قابلة للنمو وللارتقاء ومجاوزة الأخطاء، وهكذا عالج القرآن مثل هذه الأخطاء. واليوم عندما يصدر من المسلم أو الداعية خطأ يطرد ويصنف عند البعض وينصح بعدم الاقتراب منه أو محادثته أو الجلوس عنده، وتترك باب مناصحته وتذكيره مع الأسف الشديد. الدرس الرابع عشر: اتخاذ الأسباب مع التوكل على الرحمن. وذلك ظاهر جلي في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ظاهر صلى الله عليه وسلم يوم أحد في درعين. الدرس الخامس عشر: شؤم المعصية. لقد شاهد المسلمون يوم أحد أن الله أكرمهم بالنصر، فرأوا فرار الأعداء والاستيلاء على أموالهم ونسائهم، لكنهم عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانقلب الفرح إلى حزن والنصر إلى هزيمة والقوة إلى ضعف. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تبصرون قتلهم والانتصار عليهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. إنها لحظة يسيرة تجاور فيها النصر والهزيمة، فغلبت الهزيمة بسبب المعصية. الدرس السادس عشر: التخطيط. إن أي عمل يحتاج إلى تخطيط، صغيرا كان ذاك العمل أو كبيرا. ويوم أحد قام النبي صلى الله عليه وسلم بالتخطيط على أكمل وجه، بدءا من جمع المعلومات عن الأعداء واختيار الموقع والمكان المناسب للمعركة وموقع الجند وتتبع الأعداء خشية رجوعهم في حمراء الأسد. ولقد أثنى الله على هذا فقال: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فالتخطيط فيه استغلال للوقت أحسن استغلال مع توفير للجهد وقلة للتكاليف. وانظروا إلى العمل من دون تخطيط كيف يصير ويكون. فمثلا خذوا موقفا يوم بدر، يوم أحد، من نفس هذه المعركة، يوم غادر الرماة مواقعهم ظهر جيش الإسلام يقاتل بدون تخطيط، فأصابهم الخلل والمصيبة وحلت بهم الهزيمة، بل قد قتل بعضهم بعضا. الدرس 17: الإخلاص. كان ممن قاتل مع المسلمين في أحد رجل يقال له قزمان، قاتل بشجاعة وقتل 7 من المشركين، فأصابته جراح شديدة، فقال له الصحابة: والله لقد أبليت اليوم يا قزمان بلاء حسنا فأبشر. فقال: والله ما قتلت إلا لأجل قومي، ما قاتلت إلا لأجل قومي، ولولا ذلك ما قاتلت. ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه من أهل النار. هكذا روى ذلك البخاري. إنها آية على أثر النية ومكانها من العمل. فالنية أيها الإخوة تحتاج إلى مجاهدة شديدة ومتابعة دقيقة في كل لحظة وخطوة. وانظروا رحمكم الله في حادثة الرماة ونزولهم طلبا للغنيمة، فعندما شابت المطامع جلاء الإخلاص والتجرد حلت المصيبة والهزيمة، بعد أن كان جهادهم أولا لله وفي الله، فلما رأوا الدنيا تغيرت النية فغير الله النصر إلى هزيمة. الدرس 18: الأعمال بالخواتيم. قاتل يوم أحد مع المسلمين رجل من اليهود اسمه مخيريق، لم يسلم إلا أثناء المعركة فقتل شهيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود. وممن استشهد أيضا الأصيرم عمرو بن ثابت، كان يأبى الإسلام على قومه، فلما جاء يوم أحد سأل عن قومه أين هم، قالوا هم بأحد للقاء العدو، فأخذ سلاحه وانطلق معهم. فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو. قال: إني قد آمنت. فقاتل معهم حتى قتل واستشهد، ولم يسجد لله سجدة واحدة، لم يسجد لله سجدة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا، عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا، والأعمال بالخواتيم. الدرس 19: طاعة ولي الأمر. وأولو الأمر كما قال أهل العلم هم الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من له ولاية شرعية. وانظروا إلى أثر عدم الطاعة كيف كانت سببا في مصاب المسلمين يوم أحد. الدرس 20: الاستفادة من الأخطاء. لقد أفاض القرآن الكريم في الحديث عن هذه الغزوة: ولم تحظ غزوة بمثل ما حظيت به غزوة أحد، فقد نزلت 60 آية من سورة آل عمران لتتحدث لنا عن تلك الموقعة، وما ذاك إلا لأهمية مراجعة الأخطاء ومعالجتها والسعي لإصلاحها والوقوف على مواقع الخلل. إن هذا المنهج خلافاً لمنهج بعض الدعاة والجهات الخيرية الذين يخفون الأخطاء ويهملونها بلا علاج حتى تتضخم فتكون سبباً في شل بعض المشاريع الخيرية أو فشلها، ولربما وصل الأمر إلى توقف نشاط ذلك الداعية أو تلك الجهة الخيرية بالكلية. الدرس 21: لا تحزن أيها الداعية. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن ويضيق على أولئك الذين يحاربون الإسلام ويخرجون بلواء الكفر لمحاربة أهل الإيمان، ففرج الله عن نبيه وأنزل فيما أنزل من آيات يوم أحد: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، فجعل الأمر بينهم وبينه سبحانه وتعالى. فلا تحزن عبد الله من عدم قبول من تدعوه إلى الدعوة، فإنهم لا يكذبونك ولكنهم يكذبون الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الدرس 22: تعلق الناس بالدعوة لا بالرجال. لما أشيع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة اضطرب المسلمون، فقعد بعضهم ورمى بعضهم السلاح، وبعضهم صعد جبل أحد، فأنزل الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال القرطبي رحمه الله: أي لم يكن لهم الانهزام وإن قتل محمد، والنبوة لا تدرأ الموت، والأديان لا تزول بموت الأنبياء، فيجب التمسك بما أتت به الرسل، وإن فقد الرسول صلى الله عليه وسلم بموت أو قتل. انتهى كلامه. فالبشر إلى فناء، والعقيدة إلى بقاء، والدعوة أقدم من الداعية، فيجب ربط الناس بالدعوة والسير على نهجها، وإن مات الداعية وعلى هذا تربى الأمة، وعلى هذا تربى الأمة. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل دفن الإسلام معه؟ لا، لقد حمل الراية أبو بكر وانطلقت جحافل الإيمان في كل مكان، ثم مات أبو بكر فحمل الراية الخلفاء من بعده، ثم من بعده خلفاء الإسلام وأئمتهم، وها نحن نعيش موت كوكبة من العلماء والدعاة. فهذا شيخ الإسلام ابن باز وعلامة الديار الشامية الألباني، والعلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع. فهل تتوقف الدعوة بموتهم؟ لا، لقد حفظ الله هذا الدين منذ أكثر من 1400 سنة، فطوبى لمن خدم هذا الدين وعمل تحت رايته. الدرس 23: تمحيص النفوس وتقليبها. إن الإنسان كثيراً ما يجهل نفسه ومخابئها ودروبها ومنحنياتها وضعفها وقوتها، ولا تتجلى حقيقة هذه النفس وتظهر إلا بأحداث تثيرها، وقبل ذلك يظن العبد بنفسه قدرة على الشجاعة والإقدام والتجرد والإخلاص وقول الحق، ثم بعد وقوع الأحداث والتمحيص يظهر له كذب ما كان يعتقد. لذلك كان من أهداف يوم أحد: وليمحص الله الذين آمنوا. عند ذلك يعيد الإنسان ترتيب نفسه وتهذيبها، ويطرح بين يدي الله سائلا ربه إصلاح هذه النفس. الدرس 24: الشورى. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لأصحابه كما قال ذلك أبو هريرة، ومع ما آلت إليه نتيجة المشاورة يوم أحد من رأي غير سديد، إلا أن الله أكد الشورى ومبدأها في الآيات التي نزلت في أحد بقوله سبحانه: وشاورهم في الأمر. الدرس 25: عتاب النفس ولومها. لقد تعودنا دائما عند الفشل والخطأ بأن نلقي بالتبعات على الغير، كفشل مشروع دعوي أو عمل خيري أو تحصيل علمي أو حفظ لكتاب الله أو وقوع مصيبة. لكن في أحد جاء درس جديد يلزم الكثير تعلمه وتعليمه وفقهه. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. إيش الجواب كان؟ قل هو من عند أنفسكم. فاللوم يوجه لهذه النفس أولا وثانيا وثالثا، فلا يلقى بالتبعات على الغير بل على هذه النفس وذاتها. ونوجز دروسا سريعة، وهي صلاة الإمام جالسا إذا كان مريض، فيجوز للإمام أن يصلي جالسا إذا كان مريض، ويصلي المأمومون خلفه جلوسا وقعودا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. أن من السنة في الشهداء أن لا يصلى عليهم، وأن يدفنوا في أماكنهم بثيابهم، وأن لا يغسلوا، وهكذا اختار ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وفيه من الفوائد أيضا طاعة الوالدين وتقديمها على الجهاد، كما في قصة جابر مع والده وجلوسه عند أخواته. هذه بعض الدروس الموجزة عن هذه الغزوة المباركة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها قائلها ومستمعها وناقلها، وأن يجعلها عملاً خالصاً لوجهه الكريم مبتغاً به شرعه. اللهم استعملنا فيما يرضيك، وجنبنا أسباب سخطك وغضبك. اللهم أعز دينك، وانصر كتابك وأولياءك، واهد أئمتنا والقائمين على أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة، وجنبهم بطانة السوء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في الشيشان وفلسطين وفي كل بلد يذكر فيها اسمك يا رحيم. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين. اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد. اللهم أصلح فيما بين المسلمين، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وفقنا ربنا لما يرضيك. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. هل وحشي قاتل حمزة مات مسلماً أم كافراً؟ الصحيح الصواب أنه مات مسلماً رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كم عدد قتل المشركين؟ اختلف في هذا من قبل المؤرخين وأهل السير، واختار بعضهم أنهم 23 قتيلاً. هل أسر من المسلمين أحد؟ لا، لم يؤسر أحد، ولذلك قال البعض إنها ليست هزيمة ما وقع بأحد على اختلاف فيما بينهم. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء شهداء أحد؟ روي ذلك عنه، لكن ضعفه أهل العلم وعلى رأسهم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. الصواب أنه لم يصلي على عم حمزة، نقل هذا أنه صلى على عم حمزة قبل دفنه، ولكن لم يثبت هذا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم بعد 8 سنين مودعا لهم كدعائه، كأنه دعاء لهم صلى الله عليه وسلم. وإلا المختار أن السنة أن لا يصلى على الشهداء. هل زيارة موقعة أحد ومقبرة الشهداء في أحد مشروعة إذا كان الشخص موجودا في المدينة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس على هذا دليل، ولا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بهذا، لكن من ذهب إلى المقبرة للزيارة والدعاء لهم قلنا لا بأس بذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه بعد 8 سنوات وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم ذهب ووقف عليهم ودعا لهم صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه صلى. إذا كان لأجل مثل هذا الأمر فلا بأس، أو كان للتعلم أو نحو ذلك لا بأس. أما تتبع الآثار وحمل النساء وقوفاً عند مقبرة الشهداء فلا يليق ولا يجوز.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
13452.